الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد: باب كيف المشي مع الكبراء وأهل الفضل. قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا عبد العزيز عن أنس قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في نخل لنا، نخل لأبي طلحة، تبرز لحاجته وبلال يمشي وراءه يكرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي إلى جنبه، فمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبر فقام حتى تم إليه بلال. قال: فقال: ويحك يا بلال، هل تسمع ما أسمع؟ قال: ما أسمع شيئا. فقال: صاحب هذا القبر يعذب، فوجد يهوديا. هذه الترجمة ترجمة الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب كيف المشي مع الكبراء وأهل الفضل. وأراد أن يبين رحمه الله أنه ينبغي لمن مشى مع من هو أكبر منه سنا، كان يمشي مع أبيه أو عمه أو خاله أو هكذا مع أهل الفضل والعلم، فينبغي أن ألا يمشي أمامه، ينبغي ألا يمشي أمامه بل يمشي خلفه، إلا إذا كان في المشي أمامه حاجة، كان يهيئ له الطريق أو يضيء له أو نحو ذلك فلا بأس. وذكر في حديث أنس قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في نخل لنا، نخل لأبي طلحة، وأبو طلحة رضي الله عنه كان من أكثر الأنصار نخلا، ولما نزل قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أتى أبو طلحة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن الله عز وجل أنزل عليك هذه الآية، وإن من أحب أموالي إلي بيرحاء، وكانت قرب مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها فيشرب فيها من ماء عذب، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يريد أن يتصدق بها، فحثه عليه الصلاة والسلام أن يتصدق بها على أقربائه، فجعلها رضي الله تعالى عنه في أقربائه وبني عمه. قال: تبرز لحاجته، أي النبي عليه الصلاة والسلام، وبلال يمشي وراءه يكرم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الشاهد، أن بلال رضي الله عنه كان يمشي وراء النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يكرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي إلى جنبه. قال: فمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبر فقام حتى تم إليه بلال. قال في التعليق هنا: كذا في الأصل وسائر الطبعات، وفي المسند: لما، أي قرب منه، ولعله الصواب، يعني أن يكون الصواب لما، حتى لما إليه بلال، يعني قرب منه. قال: ويحك يا بلال، هل تسمع ما أسمع؟ يعني من عذاب صاحب القبر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سمعه وأطلعه الله عز وجل على ذلك، فقال: يا بلال هل تسمع ما أسمع؟ قال: ما أسمع شيئا. قال: فقال صاحب هذا القبر يعذب. فوجد يهوديا، أي صاحب هذا القبر كان يهوديا. وفي هذا الحديث بيان ما خص به النبي عليه الصلاة والسلام من سماع عذاب أهل القبر، وهذا مما لا يطيقه غيره من البشر عليه الصلاة والسلام. ولهذا ثبت في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، يعني لو سمع ذلك الناس ولولا أن يحصل لهم الصعق والموت لدعا الله عز وجل أن يسمعهم من عذاب القبر ما يسمع عليه الصلاة والسلام. وفي هذا بيان أن ما يحصل في القبر من عذاب أمر غيبي، أمر غيبي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل قد أطلع لنبيه عليه الصلاة والسلام شيئا من ذلك. فما ما بث في فترة من الفترات زعم بعضهم أن هناك شريط فيه أصوات أناس يعذبون في قبورهم، فهذا من الكذب، لأن هذا أمر غيبي لا يمكن ماذا أن يطلع عليه أحد من الخلق، لا يمكن أن يطلع عليه أحد من الخلق. لكن بعض الجهلة يريد أن يعظ الناس فيأتي مثل هذه الكذبات، يريد أن يذكر الناس وأن يعظهم فيأتي بمثل هذه الكذبات، وهذا مثل ما كان يفعله القصاص قديما، يأتون بالقصص المكذوبة وبالغرائب حتى يرغبوا الناس، وهذا أمر خاطئ، والذي ينبغي أن يرغب الناس بالشرع، أن يذكروا بالكتاب والسنة. فذكر بالقرآن: من يخاف وعيد إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فكفى بالقرآن واعظا ومذكرا. قال: هل تسمع ما أسمع؟ قال: ما أسمع شيئا. قال: صاحب هذا القبر يعذب. وفي هذا إثبات عذاب القبر، وأن الناس يعذبون في قبورهم، يعذبون في قبورهم، حتى اليهود وغيرهم من الخلق فإنهم يعذبون في قبورهم. فالقبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النيران. والأدلة على إثبات عذاب القبر كثيرة جدا في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأجمع على ذلك أهل السنة على إثبات عذاب القبر. والشاهد من الحديث كما قلنا هو قوله: وبلال يمشي وراءه يكرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي إلى جنبه. فاستدل به الإمام البخاري رحمه الله إلى أنه ينبغي لمن مشى مع من هو أكبر منه سنا أو كذلك كان من أهل الفضل فإنه يمشي وراءه. قال: باب. قال: حدثنا عبد الله بن محمد، وهو المسند الجعفي، قال: حدثنا سفيان وابن عيينة أبو محمد الهلالي عن إسماعيل وابن أبي خالد عن قيس وابن أبي حازم قال: سمعت معاوية يقول لأخ له صغير: اردف الغلام، فأبى، فقال له معاوية: بئس ما أدبت. قال قيس: فسمعت أبا سفيان يقول دع عنك أخاك. وهذا الأثر صحيح، وفيه كما سمعنا أن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال لأخي له صغير اردف الغلام، يعني اركبه معك. الارداف أن يركب الإنسان معه غيره على الدابة، يركبه خلفه، وهذا أمر حسن أن يركب الإنسان غيره في دابته أو في دراجته أو سيارته، فهو من التعاون على الخير. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يردف معه غيره، وفي كثير من الأحاديث تجد الراوي يقول كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له اردف الغلام، فأبى، يعني أبى أن يردفه وأن يركبه معه. فقال له معاوية بئس ما أدبت، يعني أن هذا مما ينافي الأدب أنك تابى أن تردف معك غيرك، بئس ما أدبت. قال قيس فسمعت أبا سفيان يقول دع عنك أخاك، يعني لا تشدد عليه، لا تشدد عليه. وهذا الباب كما نرى ليس له تعلق في الترجمة المذكورة قبل. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني يحيى بن أيوب عن موسى بن علي عن أبيه عن عمرو بن العاص قال إذا كثر الأخلاء كثر الغرماء. قلت لموسى وما الغرماء؟ قال الحقوق. وهذا الأثر كذلك صحيح، صح الشيخ الألباني رحمه الله. يقول عمرو بن العاص إذا كثر الأخلاء كثر الغرماء، ويريد بالأخلاء الأصدقاء، يريد بالأخلاء الأصدقاء والأصحاب. يقول إذا كثر الأخلاء كثر الغرماء. قيل لموسى وما الغرماء؟ قال الحقوق، يعني تكثر حقوق هؤلاء الأصحاب، حقوق هؤلاء الأصحاب من حيث القيام بأمورهم وحفظ مثلا أسرارهم وحفظ أماناتهم، وكذلك ما يكون بين الأخ وأخيه من صحبة وزيارة إلى آخر ذلك من الأمور. فهو يقول إذا كثر الأخلاء كثر الغرماء وكثرت الحقوق، وكأنه يشير رضي الله تعالى عنه إلى أنه ينبغي الإقلال من الأخلاء، وأن تكون الصحبة والخلة على حسب الحاجة، أن تكون على حسب الحاجة، ويختار الإنسان في صحبته من هو أفضل منه حتى يستفيد منه ويعينه، يعينه في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان طالب علم فهو يصاحب من هو أفضل منه حتى يستفيد منه ويعينه في نصحه وإرشاده وتوجيهه، وكذلك أيضا أن يسدده في أموره وأن يعينه على الخير. والأخلاء كما نعلم والصداقة لها تأثير عظيم في أخلاق الإنسان وفي سلوكه وفي آدابه وفي عباداته، فإن الصديق يأخذ من أخلاق صديقه وصاحبه، ولذلك ينبغي أن يختار الإنسان الصديق الأفضل والحسن حتى يعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول الخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا من كانت خلتهم وصداقتهم لله سبحانه وتعالى وعلى طاعة الله فإن هذه الصحبة تستمر وتدوم، وأما إن كانت على غير ذلك فإنها تنقطع وتنقلب عداوة تنقلب عداوة. وكما قيل: وإذا صحبت من القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. وإذا صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. فاختار من هو خير وأفضل حتى تنتفع بصحبته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي موسى في الصحيحين: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يهديك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. هكذا مثل النبي عليه الصلاة والسلام الجليس الصالح والجليس السوء. فينبغي للمسلم أن يختار من جلسائه الصلحاء حتى ينتفع بهم ويأخذ من أخلاقهم ويتجنب قرناء السوء، فإنهم قد يؤثرون في أخلاقه ومعاملاته. طيب، نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى أعلم.